شكرا للجنة المنظمة والأستاذة حكيمة خصوصا على مجهوداتها. أمتن لكم لهذه الدعوة وأسعد بتواجدي معكم، وهذا ربما من حسن ظنكم فيه. حقيقة يعني لما دعيت لهذه الجلسة الطيبة كان يعني المحور هو الفكري، لكن رأيت في خلال بعض المداخلات أن هناك كذلك تطلع لنقاش قضايا الاقتصادية في النموذج. حقيقة هذا لم يكن في الموضوع، لكن ربما أخص لها الخمس دقائق الأخيرة، لأن اختصاص الكلية يعني هو أولا شرعي، وفي الأخير ربما في المناقشة إن كانت يعني هناك أسئلة اقتصادية فعلى رحب الساعة. التقرير أنا يعني قريته بتمعن وبتأني وبتؤدى خلال تقريبا واحد الأربعة أيام من القراءة التحليلية، ولذلك أنا الهدف ديالي يعني ليس أن، طبعا قرأته بالفرنسية لأن التكوين ديالي أنا بالفرنسية من الحضانة إلى الدكتوراة، فحتى لي سيتاسيون غنترجمهم فربما تلقاو بعض العبارات التي يعني ماشي هي بالضبط كما في التقرير، ولكن غنحاول نترجمها. فالهدف ديالي ماشي هو نقول لكم شنو كاين في التقرير، لأن التقرير موجود، وأنصحكم يعني بقراءة التقرير أكثر من الملخص لأن الملخص عام، لكن هدفي هو القراءة بين الأسطر، بين السطور، ولنجعل هذا التقرير يعني يتحدث في قضية الخلفية الفكرية، لأن حقيقة يعني ليست هناك كثير من الناس قالوا لماذا يعني عندنا يعني نموذج تنموي ولم نضع قبله نموذج حضاري، لأن التنمية الاقتصادية تأتي خادمة للحضارة وللمجتمع، فكأن هناك يعني قفزة إبستيمولوجية غريبة. لكن حقيقة في القراءة بالتمعن في هذا التقرير نجد أن هناك نموذج حضاري، وهذا الذي سأقوله الآن هو من 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 القراءة ما بين السطور، وأكيد سيكون يعني فيما أقوله بعض الأخطاء لأنه إنتاج بشري، لكن هي محاولة كما هي المحاولات في المجال الفكري عموما. والنموذج الحضاري الموجود في هذا التقرير يعني أزعم أنه مسلم، أنه مسلمة، ولذلك كما عندنا في الأصول، وهنا أتحدث تحت مراقبة الأساتذة، العبرة في الأعمال والمعاني لا الألفاظ والمباني. فالذي يهمني أنا في هذا المنتوج هو الأعمال والمعاني، ما هي الأعمال والمعاني وما هي حقيقة الخلفيات، لأن ما كاينش حقيقة خلفية فكرية واحدة. وهنا ربما ما عرفش واش يعني ربما هنا كاين الفلسفة تدرس في هذه الكلية طبعا، فربما الذين يدرسون الفلسفة قد يتفاعلون أكثر مع هذا التدخل أو يستدركون عليه الكثير. إذن التوصيف في التقرير ممتاز، التوصيف الدياغنوستيك يعني الثلث الأول من التقرير تقريبا فيه واحد 50-60 صفحة جيد. لماذا؟ لأن سبقته تقارير كثيرة، مثلا لا فيزيون 2015-2030 دو ليدوكاسيون، يعني النظرة 2015-2030 للتعليم، يعني أصلا أتت لنا بتوصيف ممتاز حول الإشكاليات في التعليم، غير أنها أغفلت أهم شيء وهو أن تقول لنا كيف سيكون المجتمع في 2030. فأنتجت لنا تقريرا ممتازا تقنيا، واضح المعالم من ناحية البيداغوجية والهندسية، لكنه ينطبق على إشكالية 2015 لا ينطبق على إشكالية 2030. في هذه اللجنة هناك بعض الأعضاء كانوا من الاختصاص ديالهم الذين يعملون في الاستشراف، يعني كاين دي فيوتورولوج، فعلى الأقل كان هناك يعني استشراف في هذه اللجنة كما تفضل الأستاذ قبلي. الأمنيات كثيرة، الأمنيات كثيرة، وهنا ربما نرجع لها في الفقرة الاقتصادية، ونقدر نتفق مع تقريبا 90% الأمنيات لأنها كلها جميلة وجيدة، لكن الأجوبة أو الكيفية الوصول إلى هذه الأمنيات الإنسان كما كنقولوا في فرنسي الغس سور صفا، ما كندركوش كيفاش غنوصل لهذه الأمنيات. ربما يسند هذا للحكومات والأحزاب بعد ذلك، وأبدأ إن شاء الله في المحور مباشرة. أول شيء أنا يعني يزعجني كثيرا عدم وجود فقيه يمثل المذهب المالكي في اللجنة، وإن كان يعني ربما بعض الأساتذة لا يزعجوا هذا، أنا يزعجني كثيرا خصوصا أنهم تحدثوا عن المذهب المالكي، وليس هناك يعني أي ممثل للفقه المالكي يعني عالم معترف به في المؤسسات وفي المغرب. فيعني تحدثوا عن القيم الدينية والفلسفة الدينية والفقه إلى آخره، ودخلوا في قضايا فقهية فرعية مثل التعصيب مثلا، يعني مسألة فرعية دقيقة دخلوا فيها بالتفصيل. فأنا بالنسبة لي هذا خروج عن كان نقولوا بالعربية سورتي دو بيريميتر دو كومبيتونس، بمعنى خرجوا عن المهم ما عليناش مفهوم. إذن أول شيء أقول بالنسبة للمجال الفكري، هاد الخلفيات الفكرية إلى بغينا نفهموها هي حقيقة غير مذكورة، يعني ما كيقولكش حنا الفلسفة ديالنا أو الخلفية الفكرية ديالنا هي هذه أو هذه أو هذه، لكن القراءة بين السطور كتعطينا أنا اللي لقيت هما يعني أربعة الخلفيات مهمة اللي المشتغل بالفلسفة يعرفها جيدا، ويعني تتبلور من خلال الفقرات وترجع عموما إلى لا يمكن استحضارها أو فهم يعني البعد ديالها إلا ما رجعناش للفلسفة ديال ويليام بنثام اللي هو تقدم جون ستيوارت ميل في قضية الفلسفة النفعية consequentialism ولا utilitarianism، والتي يعني سطرها نيتشه كذلك من ناحية المنظومة القيمية. أولا أنا اللي الملامح التي وجدتها وأول خلفية وأظن أكبرها وإن شاء الله أكون مخطئا هي الملامح نحو مجتمع يرتكز حول البعد المادي أولا دون نفي الأبعاد الأخرى، بمعنى كاين عندنا كنشوفوا بعض الملامح ديال الحداثة الليبرالية تدخل وتتبلور في بعض الفقرات من هذا التقرير. مثلا في صفحة 79 كنلقاو الإدماج، يعني إدماج الشخص أو الإنسان أو المواطن من خلال أولا التنمية ثم العمل ثم المواطنة ثم الروابط الاجتماعية. ركزوا معي، أول شيء أول معطى أعطي لنا لإدماج الإنسان في المجتمع هو التنمية والعمل. إذن الإنسان هو أولا كائن عامل منتج، كائن عامل منتج، ولهذا إذا رجعنا إلى الفلسفة أو إلى علوم الاجتماع خصوصا سان سوليو في فرنسا الذي درس ظاهرة الاندماج من خلال العمل يجد أن الإنسان إذا فقد عمله صار مهمشا في المجتمع. لماذا؟ لأن أول قيمة للإنسان هي العمل، إذا فقد العمل صار يعني مهمشا في المجتمع. وهذا ربما كيفسرنا واحد الشيء اللي كنشوفوه من خلال تعاطي النموذج التنموي الجديد مع المسنين. فكل ما ذكر المسن في المجتمع في النموذج التنموي الجديد ذكر لأن يساعد ماديا، يعني المسن يذكر كإنسان يجب أن توفر له الدولة واحد مجموعة ديال الاحتياجات المادية. فإذا المواطن هو أولا منتج، وهنا كنطيحوا في ذاك الجدلية المادية ديال هيجل وديال ماركس ديال أصلا جميع المبادئ الفكرية والإيديولوجية والقيمية تأتي من خلال يعني لغابور العلاقات ما بين القوى الإنتاجية. إذا الإنتاج هو المركز ديال المجتمع. هاد الشيء كنشوفوه، يعني نعطيكم مثال. اليوم كاين الذكاء الاصطناعي، في الذكاء الاصطناعي كنطيحوا في معضلات اخلاقيه. مثلا عندنا سياره وفيها الاوتوبايلوت، طيب الفرامل عطلت وعندنا جوج ديال الاشخاص قبالنا صغير ومسن وما كاينش خيار ثالث، من سنقتل؟ ما كاينش خيار ثالث، مستحيل. لما وضع هذا السؤال، لأن هذه معضلة أخلاقية فلسفية كبيرة جدا، ولذلك الإنسان لما كانش دارس يعني الفلسفة سواء من منظورها الغربية أو الإسلامي لا يدرك هذه المسائل، وهذه المسائل ربما مجرد يعني أسئلة اجتماعية بالنسبة إليه. فوجدوا أن في الغرب جل الأجوبة تميل إلى قتل من مسلم، وفي الدول الشرقية مثلا في كورونا ملي كيكون عندنا 5 ديال الأسيرة وعندنا 10 المرضى يعني نميل إلى هذا. في الدول الشرقية الآسيوية وربما الإسلامية نميل إلى قتل طفل. لماذا؟ لأن من المنظور المجتمعي الطفل هو رجل مستقبلي منتج إذن ماديا هو نافع للمجتمع من منظور فلسفة النافعية، الطفل سينفعنا. الشيخ من المنظور المادي انتهت صلاحيته، وأعتذر عن هذا التعبير، لكن من ناحية الفلسفية المادية من المنظور المادي الاقتصادي المحض، هذا الذي يقوله يعني مجموعة من الفلاسفة الماديين في الدول الشرقية لا، لأنه ينظر إلى الشيخ أولا من مكانته الاجتماعية، من خبرته، من علمه، من مكانته الأسرية، من هيبته، من التعليم والفائدة التي يمكن أن ينقل. طفل لما توحد يجي واحد آخر، يعني منظور مختلف تماما. فهذا فقط مثال لتوضيح القضية، وأوضح القضية دي الخلفية المادية من منظور ثاني. قضية المساواة بين الرجال والنساء هي قضية من المنظور ديال الحركات النسوية، هي منظور يعني مسألة عقدية، وكذلك كنحسوا بهذا الجانب في التقرير، لكن كاين واحد الجملة كتوضح لنا شنو الهدف الحقيقي. ولذلك يقول بعض الناس أن الحركات النسوية هي بيضق في يد رأسمالية، ولذلك نجد جورج سوروس هو رأسمال مستثمر كبير يمول فيمن، كيف يعني ما العلاقة؟ عندنا واحد الجملة كتبين هذه المسألة، تقليص الفوارق بين الرجال والنساء سيزيد لنا في التشغيل وزيادة في النمو تتراوح بين 0.2% إلى 1.95%. إذن هذا هو الباعث، الباعث مادي قبل الباعث العقدي أو الفكري إلى آخره. هاد كاين أربعة ديال الخلفيات. هذه الخلفية الأولى المادية طبعا لا يمكن لها أن يعني تجد ميدان لأن تمارس إلا ما كانش واحد الخلفية اجتماعية ليبرالية. كيف؟ يعني الخلفية الليبرالية كتعطينا أننا كنكون من بعد نفس البعد من جميع الخلفيات الفكرية والفلسفية، إذن كل شيء ممكن إذا اتفق عليه الجمهور. هذا كذلك يدخل في الفلسفة النفعية. ولهذا يعني نقرأ بعض العبارات مثل تقديس الحرية الفردية في صفحة 13، أو ترسيخ الحرية الفردية والمجتمعية في صفحة 74. الخلفية الثالثة حتى لا أطيل هو نوع من الإنسانوية الجديدة، الهيومانيزم. الحركة الإنسانوية الهيومانيزم هي حركة ظهرت في القرن 16 للثورة على المؤسسات الدينية. فبعد أن كان العالم يدور حول التعاليم الإلهية، صار العالم يدور حول المنفعة البشرية، المنفعة البشرية. إذن هذا الهيومانيزم كيتسمى الإنسانوية. فهذه الإنسانوية الجديدة تضع الإنسان وسط المجتمع. كيف؟ لما نقرأ عن القيم التي يجب أن نستلهمها في المواطنة ونقتبس ونستلهم وجودها في الخلفية الدينية، مثلا المعاملات التي تطابق المواطنة مثل الصدق، يعني الاحترام، يعني التعاضد الاجتماعي إلى آخره. فالمهم عندنا في هذه القيم ليست يعني خلفيتها الدينية وبأن وراء هذه القيم حسنات وسيئات، لا، المهم عندنا هو أنها تنفع. تنفع ماذا؟ تنفع المجتمع وتنميته الاقتصادية. ولذلك فالمسألة الدينية في هذا التقرير عموما لا تؤخذ من جانب كونها شيء فوق المادة أو يفوق الأبعاد المادية، لكن من خلال القيم النفعية التي من الممكن أن نستلهمها من الدين. القيم النفعية التي من الممكن أن نستلهمها من الدين. فالمهم عندنا في القيم ليس يعني المرجعية الدينية، بل الجانب المواطني والكوني الذي هو في آخر المطاف المعيار الكلي لهذه القيم. ولذلك الاختلاف يجب أن يحترم لذاته، يجب أن يحترم لذاته. وهذا الاحترام للاختلاف لذاته هو يأتي من هذا التمحور الذي نجده في الفلسفة الليبرالية، حيث بما أن يعني الناس تختلف في أفكارهم وليس هناك معيار مطلق، ليس هناك معيار مطلق للقيم، فيعني نحترم جميع الخلفيات والقيم. طيب، من ناحية المجتمع نجد أن في هذا التقرير عموما مسألة الدين والتدين تذكر إما من جانبها النفعي يعني من ناحية القيم التي من الممكن أن تنفعنا للتنمية الاقتصادية أو للانتقاص منها أو نقص هذه الجوانب. مثلا العبارة ديال صفحة 121 تقويم أو ترسيخ الحقوق بالموازاة مع المبادئ الدستورية بناء على قراءة تاريخانية للنصوص، بناء على قراءة تاريخانية للنصوص بين قوسين اجتهاد. طبعا هنا في الأصول كذلك أتحدث تحت مراقبة الأساتذة العبرة بعموم المعنى لا بخصوص اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلبتها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن القراءة التاريخانية هي بدأت كتنتشر الآن في الأوساط الإسلامية، هي كتعطينا أن العبرة بخصوص السبب، العبرة بخصوص السبب. فكذلك يعني هناك مثلا جانب من هذه الجوانب اللي هي عندها خلفية دينية كنشوفها مثلا في واحد العبارة صفحة 40 حيث نقرأ المرأة أولا تعتبر يعني المجتمع يعتبر الآن المرأة من خلال دورها كأم وزوجة، من خلال دورها كأم وزوجة، فيما لا يعترف لها بحقها في الوصول إلى أهدافها وتطلعاتها ومساهمتها في خلق الثروة، ومساهمتها في خلق الثروة. يعني المجتمع حاليا ينظر إلى المرأة من خلال أولا دورها كأم وزوجة ولا يعترف لها بحقها في المساهمة في خلق الثروة والوصول إلى تطلعاتها. لكن المهم في الجملة التي هي من بعد منها مباشرة تغيير هذه التصورات، تغيير هذه التصورات سيأخذ وقتا طويلا ويقتضي تغيرا في العقليات. إذن أصلا هذه التصورات ستغير، ستغير، لكن القضية قضية وقت وفقاش وكيفاش. فالدور ديال المرأة والزوجة لماذا يبخس، لماذا يبخس؟ هذا أصلا في الإسلام عندنا دور عالي جدا، بل الأم أكثر من الأب. إذن هذه الوضعيات المعنوية الغير المادية التي عندنا في الـ في الـ في 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 خلفيتنا الدينية عموما كأنها توضع جانبا. ونقرأ كذلك في صفحة 121 كذلك يجب أن نسير ببعض الإشكالات المجتمعية قدما، مثلا الإجهاض، مثلا المكانة الاجتماعية للأمهات العازبة، مثلا تزويج القاصرات، مثلا الولاية على القاصرين والقاصرات. إذن هذه المسائل الاجتماعية المطروحة يجب أن نمضي بها قدما. فلا نقرأ البتة في التقرير أننا يجب أن نمضي قدما بال يعني المبادئ الشرعية أو الدينية إلى آخره بالكل هكذا، اللهم إلا إن كانت لها منفعة يعني اقتصادية مادية. وهنا أحيلكم على ما تقرؤونه في قضية التعصيب حيث يقول تقرير صفحة 121 يجب أن تعطى أن تسند الولاية للأبوين في إطار هذا النقاش حول الإرث. يمكن أن نعتبر أن التعصيب لا يصبح يعني شيئا تلقائيا، لكن نعطي ونسند تطبيقه للقاضي أن يطبقه أم لا حسب الحالة، يعني حالة حالة من خلال معايير ترجع إلى مسؤولية الذي يطالب بالتعصيب، يعني العم الذي سيستفيد من هذا التعصيب، وهل يعني سيحافظ على الوارثين الآخرين كما تعلمون، يعني على الوارث مثل ذلك. فعوض أن نلغي هذا الحكم الشرعي ونسند تطبيقه إلى القاضي، كان من الممكن أن نقول هذا الحكم الشرعي بما أن مقصده هو أن يحمي الوارثات الأخريات، فنطلب من القاضي أن يسهر على تطبيق هذه الحماية قضائيا، عوض أن نلغي هذا الحكم ونسند تطبيقه إلى القاضي حالة حالة، نقول هذا الحكم موجود لكن مقصده يجب أن نحرص على تطبيقه لنكون يعني متطابقين مع هاد المسائل. ما عرفش واش الآن عندي خمسة دقائق الاقتصادية ولا لا؟ طيب كلمة اقتصادية، لأن كانوا بعض التطلعات بعجالة. أولا في التقرير كما قلت يعني الأمنيات ممتازة، جل أمنيات ممتازة، توصيف ممتاز، لكن أنا كاقتصادي ماذا أقول؟ والاقتصاديين عموما يدرسون هذا ويعرفون هذا، كنخدموا في لوبتيميزاسيون سو كونترانت، بمعنى خصنا نوصلوا للنفعية الأكبر. حنا الاقتصاديين هما النفعيين ديال بصح، خصنا نوصلوا لأكبر نفعية بأقل تكلفة. إذا ملي كنقراو هذا التقرير يخيل إلينا أن كان واحد 500 مليار ديال الدولار محطوطة كتسننا في المغرب وتحتاج فقط إلى أن تنفق. ولذلك أنا صراحة ملي قريت هذا التقرير يعني تعبت أولا في تحليله، لكن تعبت وأنا أبحث عن كيف سنطبق هذا التقرير، كيف سنموله. التقرير فيه 170 صفحة، لم أجد الجواب إلا في صفحة 155 حيث قال التقرير ولا لا مناص من زيادة الديون العمومية على المدى القصير، صفحة 155، وكذلك زيادة الديون بل واللجوء إلى الأسواق المالية لزيادة الديون، وكذلك توسيع رقعة الديون الخاصة لا ديت بريفي، بمعنى تمكين الشركات من إصدار سندات إلى غير ذلك، بل توسيع رقعة تسنيد الديون لا تيتريزاسيون دو لا ديت، وهذا اللي جاب الولايات المتحدة في 2008 إلى أزمة خانقة خنقت العالم لسنوات، هو قضية تسنيد الديون. فتمويل من الديون أولا، ثم من الضرائب، حيث يعني يقول هاد المسائل ديال الديون كان في صفحة 155 صفحة 99 وصفحة 155. الضرائب يعني زيادة توسيع رقعة الضرائب من خلال إدماج لانفورميل أو النظام غير المهيكل، لكن ولا كلمة عن الزكاة أو عن الاقتصاد التشاركي أو عن، لأن المشكل ديال الكثير من المفكرين في الاقتصاد أنهم في ثنائية صنعت لهم بين الليبرالية والكينيزية المستمدة من الاشتراكية، أي نموقع فكرنا الاقتصادي من خلال قضية الدولة، هل نريد أكثر دولة وأكبر دولة أم نريد الدولة أن تبتعد من الأسواق؟ في حين حنا في الحضارة ديالنا عندنا واحد الميدان الذي هو كان في الحقيقة يمول التعليم والصحة واللي هو الأوقاف، والذي يمكننا من صناعة النمو بدون ديون. وكذلك عندنا في الاقتصاد التشاركي عندنا الصكوك والتي تمكننا من النمو دون ديون بالمشاركة. فزيادة الديون الربوية طبعا وزيادة الضرائب، كذلك إدخال قضية تأدية لفخيد سكولاريتي شنو نسميوها، يعني رسوم التسجيل في التعليم العالي، يعني الناس اللي غيتقيدوا في التعليم العالي في بعض الجامعات غيبداو يخلصوا رسوم التسجيل حسب الوضعية الأسرية ديالهم. وأكثر شيء غريب هو يعني قضية أننا غنبنيو هذا النمو، هذه الفرضيات كلها على نمو معدله 6% ابتداء من 2025 و7% ابتداء من 2030، اللي هو معدل نمو يعني من ناحية اقتصادية لم يسبق للمغرب أنه كان عنده سنوات فيها معدل نمو في حال هكا متتالي، وبالتالي يعني يصعب الوصول إليه. فعموما هذه كلمة اقتصادية سريعة، وكما أقول يعني أفورس دو فولوار تو فير أون فيني باغ نو ريان فير، لا يمكن أن نفعل كل شيء، لا يمكن أن نتمنى كل شيء، عندنا مقدار مالي بسيط خصنا نعرفوا الاولويات. والنموذج التنموي انا تكلمت مع الناس في اللجنه قال لك عمدا لم نختار اي اولويه، عمدا، لان كلشي كيقول لك حنا اولويه، ملي كتمشي عند التعليم كيقول لك حنا الاولويه، كتمشي عند الصحه كيقول لك حنا الاولويه، كتمشي عند النقل كيقول لك حنا الاولويه، كتمشي عند السياحه كيقول لك حنا الاولويه، كتمشي عند القطاع الاجتماعي كيقول لك حنا الاولويه. ف وهذه صراحه اصعب شيء هو تقول هذه الاولويه، عندي 10 دراهم و100 درهم ديال الامنيات ديال المشاريع، هاد 10 دراهم اللي عندي فين غنديرها؟ وهذا هو السؤال الأصعب في الاقتصاد، وسمحوا لي على طولت.
شكرا للأستاذ الفاضل.